بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله متفق عليه، وللبخاري: ثم توضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وقوله هنا وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا لأن حصل فيها خلاف. فجاء الحديث من طريق هشام عن أبيه عن عائشة، وجاء أيضا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، لكن هذه الزيادة جاءت في حديث هشام عن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وذكر الإمام الدارقطني هذا الحديث في العلل، وذكر هذه الزيادة، ورجح أنها من كلام عروة، لأنه جاء أن عروة أفتى بذلك. أنها تتوضأ لكل صلاة، فالصحيح أن هذا من كلام عروة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحيح الذي رجحه الإمام الدارقطني رحمه الله. ولهذا مسلم حذف هذه الزيادة، لأنها الصحيح أن ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي بحث هذه المسألة. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، حبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثنى التحتية فشين معجمة، وفاطمة بنت أبي حبيش قرشية أسدية، وهي زوج عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش هذا توفي أو قتل في غزوة في بعض الغزوات التي كانت قبل بدر. وأما ما ذكر أنه تنصر فهذا ليس صحيحا. قال: إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض. من الاستحاضة وهو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرق وليس بحيضة، عرق يقال له العاذل، هذا العرق يخرج منه دم، فهو دم عرق مثل أي دم يخرج من الجسد، دم العروق. فالاستحاضة دم عرق وليس وليست حيضة. قال: فلا أطهر فأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك، أي بكسر الكاف، أو ذلك خطاب للأنثى، إنما ذلك عرق وفي فتح الباري أن هذا العرق يسمى العاذل بعين مهملة وذال المعجمة، ويقال عاذر بالراء بدلا من اللام كما في القاموس. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذه المرأة أن هذا الدم ليس حيضا، وإنما هو دم له أسبابه وخصائصه، فهو يخرج من عرق، هذا العرق يسمى العادل، معنى هذا كأنه مرض. أنا هذا يعتبر مرض يكون في المرأة، يخرج هذا الدم في غير موعده أو من غير مكانه. دم الحيض يخرج من قعر الرحم، من قعر رحم المرأة. فالآن أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف المخرجين، وهذا رد لقولها فلا أطهر، على أنه ليست أنت ليست بطاهرة بل أنت طاهرة، فأبان لها أنها طاهرة وتلزمها الصلاة وليست كالحائض. ولا شك أن خصائص دم الاستحاضة غير خصائص دم الحيض، فدم الاستحاضة دم أحمر، غالبا يكون أحمر باهت خفيف وليست له رائحة، ليست له رائحة، بينما دم الحيض يميل للسواد أو أسود ثخين له رائحة منتنة. فهذه علامات تميز بها الاستحاضة عن الحيض. أولا لون الدم، وأيضا ثخانته، هذا دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف، وأيضا الرائحة، دم الحيض له رائحة ودم الاستحاضة ليست له رائحة، لأنه مثل هذا الدم الذي يخرج من العروق. وذكر بعض المتأخرين صفة أخرى من الصفات التي يختص بها دم الاستحاضة، فقالوا أن دم الاستحاضة إذا خرج يتختر بسرعة ويخرج متختر، متختر معناه متجمد، يخرج متجلط دم الاستحاضة، بخلاف دم الحيض. دم الحيض يخرج سائلا لأنه متجلط في الجسم، فإذا خرج خرج سائلا، بخلاف دم العرق. دم العرق إذا أصابه الهواء هو سائل، لكن إذا أصابه الهواء تجلط. فهذا أيضا من العلامات التي يفرق فيها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أيضا عند خروج ليس معنى أنه عند بقاء، عند بقاء حتى دم الحيض إذا بقي كثيرا يتجلط، لكن عند خروجه تجد أن دم الاستحاضة يخرج مثل الوصل، ليس مثل دم الحيض يخرج سائل. وهناك أيضا فروق في الأحكام كما سيأتي. قال رحمه الله وليس بحيض، وسيأتي أيضا الكلام عليه في باب الحيض، لكن هنا ذكره المؤلف لأجل مسألة ما يخرج من السبيلين، أنا الخارج من السبيلين، لأن الآن ذكر نواقض الوضوء، ما هو الذي ينقض الوضوء، فذكر هذا الحديث لأجل هذه الزيادة، ثم توضأ لكل صلاة، فدل على أنه حدث. قال وليس بحيض، فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة، فهو خبار باختلاف المخرجين، وهو رد لقولها لا أطهر، لأنها اعتقدت أن طهارة الحيض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك مقترا بجريان الدم، فأبان لها صلى الله عليه وعلى وسلم أنه ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة. قال فإذا أقبلت حيضتك، أي بفتح الحاء ويجوز كسرها، حيضتك وحيضتك، والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض، فدع الصلاة يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفساد صلاتها وإجماع على معلوم من الدين بالضرورة وإجماع المسلمين على أن الحائض تضع الصلاة. وحصل خلاف الخوارج في قضاء الصلاة، فهم يلزمون الحائض أن تقضي الصلاة، وهذا لجهلهم بدين الله. قال وإذا أدبرت هو ابتداء انقطاعها فاغسلي عنك الدم، أي واغتسلي، وهو مستفاد من أدلة أخرى، ثم صلي. متفق عليه. قال الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لها حكما يخالف حكم الحيض، وقد بينه صلى الله عليه وعلى وسلم أكبر بيان، فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان الدم، وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيها، وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت كما ورد في بعض طرق البخاري واغتسلي، وفي بعضها كرواية المصنف هنا الاقتصار على غسل الدم. والحاصل أنه قد ذكر الأمر أن في الأحاديث غسل الدم والاغتسال، وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين والآخر على الآخر. هذا في الحائض، في الحائض تغسل الدم عنها وتغتسل، هذا لابد، لكن المستحاضة هل يجب عليه الاغتسال؟ الصحيح أنه لا يجب. وهل يستحب؟ فدلت الأدلة على أنه يستحب الاغتسال، وجاء في رواية أن فاطمة بنت أبي حبيش فعلت ذلك من قبل نفسها، من قبل نفسها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن جاءت روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها بذلك. ويستأنس أيضا بحديث حمنة. قال نعم وإنما بقي الكلام، ثم مر بالصلاة بعد ذلك. نعم وإنما بقي الكلام في معرفتها لإقبال الحيض مع استمرار الدم بماذا يكون، فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيض وإدبارها، فدل على أنها تميز ذلك بعلامة. هذه المسألة إن شاء الله تعالى نطرقها في باب الحيض، لكن من باب البيان لأنه قد أشار إليها الشارح. مسألة الاستحاضة هذه لها أربع حالات، الاستحاضة لها أربع حالات، إما أنها تكون تعرف عادتها منتظمة وتميز دم حيضها عن دم استحاضتها، تعرف دم الحيض الذي يأتيها وتميزه عن الاستحاضة، فهذه الحالة الأولى، معنى هذه المرأة الحالة معناها امرأة تعرف دم حيضها من دم استحاضتها تميزه، وأيضا عادتها منتظمة، عادتها منتظمة، فهذه لها حالتان، لها حالتان في من ناحية التطبيق، معنى لها حالتان من ناحية التطبيق. الحالة الأولى أن يتفق، الحالة الأولى أن تتفق عادتها وتمييزها، أنا مثلا عادتها أربعة أيام ورأت الدم الذي تعرفه الحيض رأته أيضا أربعة أيام، هذا اتفقت الآن عادتها وحيضها، هذا ما في إشكال، إذا اتفقت العادة مع التمييز ما في إشكال. لكن الحالة الثانية أن يختلف، أن تختلف العادة مع التمييز. الآن مثلا عادتها ستة أيام وهذا الدم الذي تعرفه، الذي تعرفه أنه دم حيض الذي يختلف عن دم الاستحاضة جاءها خمسة أيام وعادتها ستة أيام. فهذه المسألة حصل خلاف فيها بين أهل العلم، هل تأخذ بالعادة أم تأخذ بالتمييز؟ فعند الشافعي أنها تأخذ بالتمييز وهو قول مالك، وعند أحمد أنها وأبي حنيفة أنها تأخذ بالعادة. الآن مذهب الشافعي يقدمون التمييز على العادة، ومذهب الحنفية يقدمون العادة في كل مسألة، ومذهب أحمد أيضا يقدم العادة على التمييز، معنى يقدم العادة على التمييز إذا كان العادة منتظمة. واعتمد الشافعي على حديث عائشة أن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة قال دم الحيض أسود يعرف، وفي بعضهم قرأه يعرف معنى له رائحة، دم الحيض أسود يعرف فميزه. واعتمد أحمد على حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ولا شك أن حديث فاطمة أقوى، حديث فاطمة أقوى. وأما حديث عائشة في دم الحيض أنه أسود يعرف فيه اختلاف، وأيضا ليس هو المعتمد في هذا الباب، فلهذا قدم العلماء العادة على التمييز وهو الصحيح في هذه المسألة. إذا اختلفت العادة مع التمييز فيقدم العادة، تقدم المرأة العادة، تقدم المرأة العادة. هذا القسم الأول. والقسم الثاني من أقسام أو حالات المرأة أن تكون المرأة عندها عادة منتظمة لكن لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ما تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم، يأتيها دم بكثرة لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض مع دم الاستحاضة، أحيانا يكون يخرج معا ما تحس به، فكيف تفعل هذه؟ هذه أيضا الصحيح أنها تقدم العادة، أنا تجلس أيام عادتي، أي أيام عادتي ستة أيام، خلاص تجلس ستة أيام. الحالة الثالثة أن عندها تمييز لكن عادتها مضطربة، عادتها مضطربة، أنا قبل حتى ما تأتي الاستحاضة عادتها تضطرب، يوم تأتي أربع أيام، يوم تأتي ستة أيام، يوم تسعة، يوم عشرة، ليست لها عادة منتظمة، لكن تعرف دم حيضها من دم استحاضتها، عندها تمييز، فهذه أخذ الشافعي وأحمد ومالك بالتمييز. أنا اتفق هنا أحمد وما أو الشافعي فأخذوا بالتمييز، وهو قول مالك كذلك أن مالك يقدم التمييز في كل حالة. كما أن الشافعي في الحالة الثانية أخذ بقول العادة، أنا بقول العادة مثل قول أحمد أنها تقدم العادة. الحالة الرابعة وهي المشكلة التي لا تعرف عادتها ولا تعرف دمها، ما عندها تمييز ولا عندها عادة، ما تعرف العادة كم عادتها مضطربة وتمييزها ما تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، هذه إما أن تكون مبتدئة أول ما جاءها استحاضة ما تعرف عادتها، أو أنها حصل لها شيء مثلا مرض أو كذا فاختلطت عادتها واختلط دمها، أو نسيت أصابها شيء في عقلها. فالمهم هذه يسموها العلماء المتحيرة، يسميها العلماء والفقهاء المتحيرة. كيف تفعل؟ هذه حصل خلاف فيها شديد، حتى ذكر الحافظ في هذه المسألة أكثر من 40 قولا، وذكرها الشوكاني كذلك. قال حتى قال الشوكاني فجاءت مسألة المتحيرة فتحيروا. أنا صارت أقوال كثيرة فيها، وأقرب هذه الأقوال أنها إن صححنا حديث حمنة بنت جحش على أنها ستة أيام وسبعة أيام، فنأخذ بحديث حمنة تجلس ستة أيام وسبعة أيام في علم الله. ثم تصلي بعد ذلك. والقول الثاني الذي هو أيضا لا بأس به ويؤخذ به في مثل هذا المقام، أنها تنظر إلى عادة نسائها، تنظر إلى عادة نسائها، معناها إلى عادة إلى عادتهم نسائها، معناها أقرب الأقرب لها من النساء، أمها، أخواتها، بناتها، فتنظر كم يجلسنا. فإن كان غالبا عادة الأقارب تكون متقاربة عادة، معناها الغالب الغالب أن عادة الأهل تكون متقاربة. مثلا لو قالت أخواتها نحن نجلس ستة أيام، خلاص تأخذ بهذا، تأخذ بعادة أخواتها. لكن لو حصل خلاف فترجع إلى ستة أيام وسبعة على حديث حمنة، مع أن حديث حمنة في كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. هذا خلاصة ما يذكر في هذه الحالات، ذكرها المؤلف هنا لكن أشار إلى بعضها. ومن حفظ هذا الترتيب يكون عليه سهل مسألة الاستحاضة، لكن كثير من طلبة العلم يخلط بين أحكام الاستحاضة وأحكام الحيض، أنا وهذا يحتاج إلى انتباه إن شاء الله تعالى نكرره في كلامنا على الحيض. لأن بعضهم يقول مثلا تسأله امرأة حائض، مثلا جاءها الحيض، عندها عادة مثلا ستة أيام، في شهر من الأشهر زاد هذا الدم وجلست مثلا تسعة أيام، بعض يقول له لا خلاص جلسي عادتك، هذا جلسي عادتك في الاستحاضة مو في الحيض. إذا كانت مستحاضة عندها دم آخر غير هذا الدم، أما إذا كان نفس الدم لا، ما يقال لها لا اجلس، معناه خلاص اجلس عادتك، لا كملي هذا الدم. متى ينتهي هذا الدم الحائض العبرة عندها بالدم، بخلاف المستحاضة، المستحاضة أكثر العبرة بالأيام بالعادة، لكن الحائض بالدم، متى ما كان فيها دم تمسك عن الصلاة، إذا ذهب هذا الدم تصلي وتغتسل وتصلي وتصلي. طيب أيضا هنا من هذه المسائل التي تذكر في هذا المقام الخارج من أحد السبيلين، الخارج من أحد السبيلين هل ينقض أو لا ينقض؟ الخارج من أحد السبيلين على نوعين، نوع يسمى معتاد، معتاد مثل البول، المذي، الغائط، هذه الأشياء تخرج معتادة، فهذه تنقض الوضوء بإجماع أهل العلم، إلا المذي حصل فيه شيء من الخلاف اليسير لكنه لا يذكر، معنى سواء كان ودي أو مدي أو مني كله ينقض الوضوء. وذكر بعض الشافعية أن المني لا ينقض الوضوء لكن يوجب الغسل، لكن نفسها، معنى نفسها، لكن معنى ذكرها بعض المتأخرين من الشافعية، وهذا تحصيل حاصل، سواء كان ينقض الوضوء أو يوجب الغسل فهو هو، معنى أن الوضوء الذي معه ليس صحيحا. والحالة الثانية أو الأمر الثاني وهو الغير معتاد الذي يخرج وهو غير معتاد، ومنه الاستحاضة، ومنه الاستحاضة، ومنه أيضا السوائل التي تخرج من المرأة، سوائل طاهرة
على بعض النساء تخرج منها سوائل طاهرة، هذه ليست عند كل امرأة، فهي ليست معتادة، وإنما تخرج لأسباب غالبا منها الاستحاضة. الاستحاضة ليست كل امرأة مستحاضة، فلهذا ليست هي الاستحاضة من المعتاد، وإنما من غير المعتاد، لأنها تخرج عند نساء وعند نساء لا تخرج، وكذلك هذه السوائل. وأيضا كذلك يدخل في هذا مثلا الدود الذي يخرج من القبل أو من الدبر، والحصيات وغيرها من هذه الأشياء التي لا تخرج إلا أحيانا، أو عند بعض النساء أو عند بعض الرجال. فهذه ما حكمها؟ هذه الصحيح معنى من باب الجملة، إن خرجت مع شيء مما ينقض الوضوء فتعتبر ناقضة. مثلا لو كان حصى خرج لكن خرج رطب، فمعنى رطوبته هذا خرج معه شيء من النجاسات التي تخرج وتنقض الوضوء. مثلا أيضا استحاضة خرج معها حيض أو خرج معها شيء من هذه الأشياء، وغالبا مكان الاستحاضة مكان آخر ومكان البول مكان آخر في المرأة. لكن إن خرج مثلا شيء من هذا وهذا معناه لا شك أنها تنقض، لأن البول هذا الذي ينقض. طيب، فصحيح أنها مثل هذه الأشياء لا تبطل خروج دم الاستحاضة، لأنها يخرج من ليس من مكان البول. أيضا خروج هذه السوائل التي تخرج من المرأة الصحيح أنها لا تنقض، صحيح أنها لا تنقض الوضوء. وإن كان الأحوط أنها تتوضأ، لكن إذا كثرت تكون مشقة عليها، أنا إذا كثرت بعض النساء يكون فيها كثير فيكون مشقة عليها. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب. أيضا في هذا الحديث عدة مسائل، أيضا منها وجوب غسل دم الحيض للصلاة، أو أقصد دم الاستحاضة. فبعضهم يقول أنه يغسل أيضا دم الاستحاضة، أو تتلثم المرأة حتى لا يخرج منها وهي في صلاتها. أيضا مسألة هنا، مسألة الاستحاضة، هل تتوضأ لكل صلاة؟ المستحاضة هل تتوضأ لكل صلاة؟ هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف العلماء فيها، فاعتمد جمهور العلماء على هذا الحديث، على هذا الحديث فيه وتوضأ لكل صلاة، فجعلوا الاستحاضة حدث، فجعلوا الاستحاضة حدث أنها تتوضأ لكل صلاة. فإذا يقول أكثر أهل العلم إذا أذن المؤذن تتوضأ، فعند الشافعية أنها تصلي بهذا الوضوء جميع ما يتعلق بصلاة الفرض. مثلا يصلي سنة الظهر بهذا، مثلا المرأة تصلي بسنة الظهر بهذا الوضوء، أو تريد مثلا تصلي صلاة أخرى بهذا الوضوء، تصلي صلاة الظهر بهذا الوضوء، تصلي الصلاة التي بعده السنة الراتبة التي بعدها بهذا الوضوء، وهكذا مذهب الحنابلة. أما ابن حزم الظاهرية يقولون لا، عند كل صلاة تتوضأ لكل صلاة، ستصلي السنة تتوضأ، ستصلي الفرض تتوضأ، وهكذا إذا أردت أن تصلي بعد صلاة الصلاة أيضا تذهب تتوضأ وتصلي، وهذا مشقة شديدة، والمشقة تجلب التيسير. والمهم أن من صحح هذه الرواية قال بها تتوضأ لكل صلاة. وهناك مذهب لبعض الأئمة كابن عبد البر وقبله ابن المنذر وجماعة من الفقهاء ومن أهل الحديث أن الاستحاضة يعتبر مرض وليس حدث، يقولون أن هذا الاستحاضة ليست حدث وإنما هو مرض، ومعنى هذا الكلام أنها لا يجب عليها الوضوء، أنا لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، بل إذا توضأت لصلاة الظهر تصلي بهذا الوضوء صلاة العصر أيضا. لو توضأت مثلا صلاة العصر وجاء عليها المغرب وهي على وضوء، وجاء العشاء أيضا وهي على ذلك الوضوء، تصلي بهذا الوضوء، لأن الاستحاضة عندهم ليست حدث، الاستحاضة ليست حدث، فخروج دم الاستحاضة عند المرأة ما يعتبر حدث، وإنما إذا بالت أو كذا أو خرج منها شيء من هذه الأشياء التي تنقض تذهب وتتوضأ. وأما الاستحاضة خروج دم الاستحاضة ما يتوضأ. وهذا هو المذهب الصحيح، وهذا هو المذهب الصحيح، لأنه كما قلنا أن قوله تتوضأ لكل صلاة هذا من كلام عروة بن الزبير وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منه، وهذا أيضا أرفق بالمرأة، أرفق بالمرأة، لأن مسألة وضوءها لكل صلاة في مشقة عليها. وأما مسألة الاغتسال فقلنا أنه يستحب وليس بواجب. أيضا كذلك في هذا الحديث أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام، لكن هل تمنع إتيان الزوج إليها؟ كرهه بعض الحنابلة، لكن الصحيح أنه جائز، وكما قال ابن عباس الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، معنى الآن إذا كان الصلاة تجوز فمن باب أولى غيرها، أنا إذا أجزنا الصلاة أنها تصلي فمن باب أولى غيرها، كما قال ابن عباس الصلاة أعظم، فلهذا فإتيان الزوج له أن يأتيها، وهذا الدم الذي يخرج منها ممكن يتجنبه إن استطاع. وأيضا مسألة تحريم الصلاة على الحائض هذا معلوم من الدين بالضرورة كما قلنا، ومسألة أنها لا تقضي الصلاة أيضا بإجماع العلماء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله أعلم.